إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لا يخفى على كل إنسان ذي بصيرة قدر المشكلات التي يواجهها الناس الآن في بيوتهم، ولا يخفى على البصير منكم قدر حالات الطلاق التي تحدث في بيوتنا، بل إن نار هذه المشكلة قد كوت كثيرا ممن هو بين يدي الآن في بنت أو أخت أو قريبة. ولا يخفى عليكم أحباب الكرام قدر عدد حالات الطلاق التي تحدث في مصر سنويا، ولا يخفى عليكم أيضا أن هذه الدولة المسلمة تتصدر دول العالم الآن في عدد حالات الطلاق، ولا يخفى عليكم قدر ما يترتب على هذه المشكلة من أزمات داخل المجتمع. كان عندي محاضرة منذ أيام في نادي الجزيرة، بعد المحاضرة 90% من الأسئلة كانت متعلقة بالمشكلات الزوجية. لا يخفى عليكم أيضا ما يترتب عليها من أزمات كبيرة. فمنذ أيام أتاني أحد الشباب حتى أصور لكم قدر المعاناة وقدر المشكلة. المشكلة لا تنتهي بكلمة أنت طالق أبدا، بل هذه الكلمة هي بداية المشكلة. يأتي لي أحد الشباب مصاب بحالة نفسية ويتابع مع طبيب نفسي، تدهورت حالته النفسية بسبب كثرة المشكلات التي كانت تدور بين الأب وبين الأم. هذا الولد نظرا لأنه عنده دين ومع ذلك ما تحمل قدر الأزمة فأصيب بمرض نفسي، وأما أخوه فلم يتحمل هذه المشكلات فاضطر إلى الخروج من واقع المشكلة إلى الواقع الخيالي، الواقع الافتراضي الآخر عن طريق المخدرات، حتى ذهب عقله. الولد بقى ماشي في الشارع مجنون. من الذي يتحمل إثم ووزر هذين الشابين؟ إنه ذلك الأب المتهور وهذه الأم غير العاقلة. هذه المشكلة. وتأتي إلي أخرى برسالة في درس من دروس الأربعاء، وهي بفضل الله عز وجل تقول أنها قد تابت وعادت إلى الله عز وجل بعد سنوات والعياذ بالله من ارتكاب الفاحشة. ليس لفعل الفاحشة، ولكن لأنها مطلقة ومعها أولاد ولا تستطيع الإنفاق عليها، وليس هذا مبررا. ولكن أنا أريد أن أوضح لحضراتكم قدر المعاناة التي يحياها المجتمع بسبب كلمة أنت طالق. وبإذن الله عز وجل ستكون هناك مجموعة من المحاضرات ومجموعة من الخطب متعلقة بهذا الأمر، لأن المشكلة أكبر من أن يتصورها عقل إنسان منا. ولكن ما أريده في هذا اليوم بإذن الله عز وجل وفي هذه الخطبة بإذن الله عز وجل نضع علاج وحلول لهذه الأزمة. لن أتكلم عن الأسباب، فالأسباب كثيرة ومعروفة، ولكن أنا أريد أن أحافظ على هذا البيت. والمحافظة على البيوت بإذن الله عز وجل أمر هين لمن طلب العلاج. ماليزيا كانت من أكثر دول العالم في عدد حالات الطلاق، وصلت حالات الطلاق في ماليزيا لأكثر من 65%، يعني من كل 100 زيجة يتم الطلاق في 65 منهم سنويا. ولكن نظرا لأن ولاة الأمر هناك، لأن المسؤولين هناك اهتموا بمشكلات المجتمع، بدل ما يقولوا إن قبل ما الإنسان يتزوج يروح يجيب طابع البريد بخمسين جنيه علشان نكسب الخمسين جنيه، بدل ما المسؤولين هناك يقولوا إحنا روح هات التحاليل من مستشفى من المستشفيات، وما فيش حد في مصر بيعمل ده، هو بيكلم المأذون والمأذون بيجيب الشهادات، وبيكلم المأذون وبيجيب الطابع. ده تصور دولة عندنا، إنما تصور الدولة هناك في ماليزيا لا، لن يتم عقد زواج أي أحد إلا بعد أن يتم تدريب هذا الولد أو هذا الزوج، زوج المستقبل والزوجة، على كيفية إدارة البيت. هذه دارات في مراكز تابعة للدولة، مراكز معتمدة. إذا أنهى الزوج والزوجة هذه الدورات بيأخذ كل من الزوج والزوجة الشهادة، هذه الشهادة تقدم للمأذون الرسمي هناك، فيبدأ عقد الزواج يتم. بدون أخذ الدورات لا يتم هذا الأمر. علشان كده من أقل دول العالم في عدد حالات الطلاق الآن ماليزيا بنسبة 3.5% من 65%. أحباب الكرام، البيت ليس في حاجة إلى طعام وشراب كما يظنه كثير من الناس، بل البيت إذا أردتم أن تعلموا السر الأساسي في نجاح أي بيت واستمرار الحياة داخل أي بيت، فهي متلخصة في كلمة واحدة: الاحتواء. متلخصة في كلمة واحدة: الاحتواء. إن كل من الطرفين يحتوي الآخر. وهذه الكلمة وإن كانت في نظر كثير من الناس يعني كلمة حل المشاكل هذه كلها، هذه الكلمة تحتاج منا إلى مجلدات كثيرة، ولكن نحاول بقدر المستطاع إلى الاختصار حتى يصل الأمر إلى الجميع. أيها السادة، من أراد السعادة في بيته فليبدأ بمرحلة الاحتواء. دائما ما نسمع هذه الكلمة لما يبدأ أولادنا، إن هم خلاص الولد داخل في مرحلة 14-15 سنة، فدائما الناس تقول لنا احتوي الابن، احتويه. أنا أقول والزوجة في حالة إلى الاحتواء أكثر بكثير من الولد، والزوج في حاجة إلى الاحتواء أكثر بكثير من الولد. كثير من الأزواج والزوجات ظنوا أن الحياة الزوجية هي عبارة عن أمرين: العلاقة بين الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك توفير الرجل للمرأة الطعام والشرب. وإذا حدثت المشكلة يبدأ الزوج يقول هذه الكلمة، اسألها كده: أنا مقصر معاها في أكل أو في شرب؟ والله حاجة البيت للاحتواء أكثر بكثير من حاجة البيت إلى الطعام والشرب. لذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيه طعام ولا فيه شراب، كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته شيء، ما فيش أكل بيتعمل في البيت. ونرى جميعا أيضا في كثير من الأحوال
الزوجة راكبة ورا الزوج على موتوسيكل من شدة الفقر، ولكن سبحان الله هما في قمة السعادة. المسألة ليست طعام ولا شراب، ولا المسألة مسألة مال، ولكن المسألة في صلبها هي مسألة الاحتواء داخل البيت. لقد استطاع حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يضع لنا هذا القانون داخل البيت، قانون الاحتواء. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي نساءه؟ على أول هذه المسائل المتعلقة بالاحتواء، الاحتواء المتعلق بالمشاعر داخل البيت. لما خلق الله الإنسان خلقه من مجموعة من الأشياء، جسد يحتوى بالطعام والشراب والشهوة، وروح تحتوى بالعبادة والطاعة والمشاعر. كيف تحتوى؟ هذا زوج اللي ظن في يوم من الأيام إن بيته مبني على إنه يأكل ويشرب بس، طب وأين المشاعر داخل البيت؟ لذا كان صلى الله عليه وسلم حريص في غاية الحرص على تأصيل هذا المبدأ داخل البيت، الاحتواء في المشاعر، الاحتواء في المشاعر. لا يخفى عليكم الآن كيف يتم التلاعب بعقول بناتنا ونسائنا في الأفلام والمسلسلات، حياة الحب والغرام والهيام الذي يدفع كثير، والله أحباب الكرام الذي يدفع كثير من النساء التي لم يجدن هذا الأمر في البيت إلى البحث عنه خارج البيت. كان من أوائل الأسئلة التي طرحت علي في هذا المكان في نادي الجزيرة، واحدة بتسأل أنا متزوجة ولم أجد حياة عاطفية داخل البيت، فأنا بحثت عنها فوجدتها مع زميل في العمل. والله هذا نص الكلام. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تأصيل هذا الأمر في البيت. وأنا دائما ما أسأل نفسي، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل ونادى عليه عمرو بن العاص وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد عائشة. أسأل نفسي دائما إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عن عواطفه لزوجته أمام الناس، فما بالكم بتعبير النبي عن عواطفه داخل البيت؟ لقد كانت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لأهله يعلمها القريب والبعيد، يعلمها القاصي والداني. حتى ثبت في البخاري من حديث عائشة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة استرضاء لرسول الله. الكل كان يعلم مدى عاطفة النبي لعائشة، فكانوا يتحرون بالهدايا يوم عائشة، لأن عائشة إذا فرحت فرح رسول الله. إذا كان العاطفة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة حتى بعد سنوات طويلة من موتها، ويقول قولته صلى الله عليه وسلم لعائشة إني قد رزقت حبها، يعني حب خديجة رضي الله عنها. هذا الحب وهذه العاطفة اللي احتوى النبي صلى الله عليه وسلم بها نساءه. روى أبو داود في السنن من طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قبل نساءه ثم خرج. فقال عروة وأنا والله يا أم المؤمنين، خلته، وأنا والله يا أم المؤمنين لا أراها إلا أنت. قالت يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة، ليست قبلة شهوة وإنما قبلة الحب والعاطفة والحنان داخل البيت. لذا ما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم منها، وتخيل مع كل صلاة كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. إنها مسألة الاحتواء داخل البيت، مسألة الاحتواء داخل البيت، وبخاصة في الجانب العاطفي اللي هو بيمثل أمر عظيم جدا في حياة أي امرأة. عائشة رضي الله عنها وضحت كيف كان يعبر صلى الله عليه وسلم وكيف كان يحتوي داخل البيت. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه في حجري يسمعني القرآن وأنا حائض. بيعبر النبي عن العاطفة بهذا الاقتراب من زوجته صلى الله عليه وسلم. بل كانت رضي الله عنها تقول: كنت أنا حائض أتعرق العرق العظم اللي عليه حتة لحمة، فيأخذه النبي من يدي فيضع فاه على موضع في ويأكل، وأشرب من الإناء فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذا هو الاحتواء داخل البيت، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه وعاطفته قولا وفعلا. هذا كان حاله في بيته صلى الله عليه وسلم. النساء أكثر خلق الله عز وجل في حاجة إلى هذه الكلمة، والتعبير عنها من الزوج يجعل حياة المرأة مشرقة، وإن كانت المرأة تمر بأسوأ أنواع البلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل معايا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأسه بين سحري ونحري. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع صلى الله عليه وسلم أنه يحتوي البيت عاطفيا، هذا الكلام مع الزوجة والزوج ومع الأولاد. الاحتواء العاطفي ده احنا محتاجينه في بيوتنا، الاحتواء العاطفي ده اللي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه مش مع زوجاته وحسب، بل ومع أبنائه الحسن حسين، ويصح لغة قول الحفيد أنه ابن، اللهم إني أحب هذا فأحبه، ويأخذ الحسن ويضعه على قدمه على فخذه ويقبله ويقول: اللهم إني أحبه فأحبب من يحبه. ده المعنى الذي يكون موجود في البيت. يا ترى كم غابت هذه الكلمات عن البيت، كم غابت هذه الكلمات عن البيت. ويا ترى السؤال الثاني اللي كنت دايما بسأل نفسي عنه، يا ترى يوم أن سمعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد يقول: أحب الناس إلي عائشة، ترى كان عائشة شكلها إيه رضي الله عنها في هذا الوقت، وإيه قدر السعادة اللي ملت قلبها؟ صدقوني والله أحبابي، إن من أعظم ما يصلح الله عز وجل به البيت أن يراعى الجانب العاطفي داخل البيت. أحبابي الكرام، أنا مع أولادي، أنا مع أهل بيتي النهاردة لا أتعامل مع التخت اللي معايا في المدرسة، ولا أتعامل مع كرسي، بل أتعامل مع مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع كلمة إني أحبك. النبي بيحب كده، البيت بيحب كده، الزوجة بتحب كده، أولادك بيحبوا كده. متى آخر مرة احتويت فيها أولادك بكلمة يا أولاد أنا بحبكم؟ الجانب العاطفي، الاحتواء في البيت في الجانب العاطفي. الأمر الثاني، الاحتواء في وقت مشاعر الحزن والألم. في بعض الأزواج لو دخل بيته في يوم من الأيام ووجد زوجته مريضة يقول لها: لا لا لا، هو بصي، هو يلا تعالي نروح لأمك، خليك عندها لما ربنا يقومك بالسلامة بقي تعالي. في بعض الأزواج إذا رأى في يوم من الأيام زوجته تمر بظروف نفسية أليمة لا يلتفت. رجعنا للهم تاني، لا 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 بصي خليكي بقى على وضعك كده، أنا نازل شوية ولما تفوقي بيكلميني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي علم الدنيا كلها كيف يحتوي البيت كله، بل كيف يحتوي الأمة كلها إذا مرت بالأمة مشاعر حزن في يوم من الأيام أو ألم. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت الواحدة منا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها بالمعوذات ومسح بيده عليها. وصلت؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. حد من الشباب في يوم من الأيام بيقول لي: أنا في بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت له ليه؟ قال لي مرضت، فقالت لي رقيني. فبيقول لي والله نصا كده، بيقول لي وضعت ايدي على دماغها كده، قلت بسم الله الرحمن الرحيم انك ميت وانهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشعر بحال المرأة لو في يوم من الايام تعبت، لو في يوم من الايام اصابها هم، اول حد في ظهرها كان النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاحتواء اللي البيت كله منتظره. ابنك في يوم من الايام لما بيجري عليك بيعمل نفسه وقع علشان هو منتظر منك كلمه يا ابني قوم حبيبي معلش قوم 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 معلش. ابنك منتظر دي منك. وكتير من اولادنا بييجوا يعملوا الحركه دي قدامنا والاب يضربه برجله وما تسهلش، اسف اللفظ، ولكن هو كان منتظر كلمه تانيه، كلمه الاحتواء. احبابي الكرام، ممكن بنتك او ابنك يبقى جاي من المدرسه ويقول لك انا النهارده وانا طالع على السلم وقعت. طب يا حبيبي يبقى خد بالك المره الجايه. هو بقى تكلم معك علشان تقول له خد بالك المره الجايه. هو كان ينتظر منك ان تاخذه في صدرك تحتضنه تقول له معلش معلش. ان جت تتالم للكلمه، هو كان ابنك او زوجتك منتظرين ده منا، هم منتظرين هذا الكلام منا. لما حدثت مشكلة ما بين حفصة رضي الله عنها بنت عمر زوجة النبي وبين صفية بنت حيي بن أخطب، النبي في الوقت ده ما يعديش موقف زي ده. يدخل النبي على صفية فيرى أن صفية بتبكي، مالك يا صفية؟ قالت لي حفصة يا ابنة اليهودي. فمسح النبي دمعها وقال لا والله يا حفصة، لا والله يا صفية، بل أنت بنت نبي، لأنها كانت من نسل هارون عليه الصلاة والسلام، وعمك نبي موسى عليه الصلاة والسلام، وتحت نبي، فبما تفتخر عليك حفصة؟ بس أنا عايزك الآن تستشعر معايا إنك واقف الآن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أم المؤمنين صفية وهي بتسمع هذا الكلام. وأريد منك أن تتخيل الآن ملامح وجه السيدة صفية رضي الله عنها بعدما سمعت هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حصل موقفين يوضح قد ايه النبي كان بيبقى حريص على الاحتواء لأهل بيته إذا مرت بهم ظروف سيئة. بعد انتهاء حجة الوداع، كما تعلمون إن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل حجة الوداع وما طهرت إلا بعد إلا قبيل عرفة، فكل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا عمره وحجه، حج تمتع، الا عائشه عملت حجه فقط. فجلست رضي الله عنها حزينه تبكي، فسال النبي مالك يا عائشه في ايه؟ قالت يا رسول الله ايرجع الناس بعمره وحجه وارجع انا بحجه؟ اي انسان في الدنيا يقول لها طب وايه المشكله، هو كان بايدك حاجة غصب عنك عادي يعني، ايه المشكلة ما ترجعي بحجة، ايه المشكلة يعني؟ او الزوج التاني اللي يقول ما يكفيكيش ان انا طلعتك تحجي، ايه الطمع اللي عندكم ده؟ اما رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها ازاي يحتوي اهل البيت في وقت الحزن، سيدة عائشة قالت فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان نادى على عبد الرحمن. وعائشة تنظر يا ترى موقف النبي ايه؟ فقال يا عبد الرحمن، عبد الرحمن اخو السيده عائشه، اخرج بها الى ادنى الحل للتنعيم ولتغتسل ولتحرم ولتاتي بعمره حتى ترجع عائشه كما رجع الناس. احنا عايزينها ترجع بعمره وحجه زي ما الناس كلها راجعين بعمره وحجه. متخيل؟ متخيل؟ وأما الموقف الثاني في حجة الوداع كان مع صفية رضي الله عنها. لما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم قلبه إلى رؤية بيت الله الحرام، أمر النبي الحادي اللي كان بيسوق الإبل أن يسرع في الخطى شوقا لبيت الله. فبعير صفية اعتل مريض فبرك على الأرض فسبق الناس وبقت صفية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر كان يكون في آخر الناس يرعى الضعيف وذا الحاجة، فكان المراضي اللي موجود صفية. فوجدها تبكي، فوجدها تبكي ما لك يا صفية؟ اعتل بعيري يا رسول الله وسبق الناس. ما أنا كمان في شغل الكعبة زي ما هم في شغل الكعبة، بس الكل جرى، الكل سرع في الخطوة. فقالت صفية: ففعل رسول الله ما لا ينسى. كلمة دهي توضح ليك ما الذي يفرق مع أهل بيتك، وما الذي يفرق مع زوجك وأولادك. فمسح رسول الله دمعي بيديه. لا لا أمي يا صفية، أنا معاك، الناس كلها سبقت، سأظل أنا معك، والمفترض إن هو القائد، هو مشرف الرحلة، أنت قدام. لا لا أنا يا صفية سأظل معك إلى أن نصل إلى بيت الله الحرام. عيش بقى الموقف ده وانت مع النبي بتسمع الكلام ده، وتخيل معايا مدى الفرحة اللي هتترسم على وجه السيدة صفية في هذا الوقت، يوم أن وجدت رسول الله يحتويها. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عندي، فأصابني ما يصيب النساء، تعني الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها: فاضطربت، فوضع النبي يده على رأسي، عرف صلى الله عليه وسلم، قال: ما لك يا عائشة؟ في إيه؟ أنفستي؟ يعني جاءت الميات النساء أنفستي؟ قالت: خجلا. يا رسول الله، أيوه أنا حركت رأسها. قالت: فوالله ما زال يضع يده على رأسي ويمسح ويقول: يا عائشة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أنت مضطربة لي؟ ده أمر ربنا سبحانه وتعالى كتبه على كل البنات، أنت ملكيش دخل. مالك يا عائشة؟ هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. ولا زال بها حتى هدأ من روعها. ده النبي اللي قدر صلى الله عليه وسلم يحتوي البيت بسرعة. إذا مر في يوم من الأيام البيت بمحنة أو شدة أو كرب، في يوم من الأيام قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتوي البيت. وقدر صلى الله عليه وسلم كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يرسم البسمة والسعادة على قلب ووجه كل إنسان كان محيط به، سواء كان من أهل بيته أو من أطفال المدينة. أبو عمير الطفل الصغير اللي مات العصفور بتاعه، وأنس بيحكي بيقول: فجث النبي على ركبتيه وأخذ يلاعبه ويضحكه، وما تركه حتى ضحك بعدما بكى. دين النبوية بيمر بمشاعر حزن، إلا وتلاقي النبي على طول في ظهره يخرج هذه المشاعر من قلبه. بيوتنا هي أولى البيوت بده، بيوتنا هي أولى البيوت بده. ثلاثة من أعظم أنواع الاحتواء اللي لازم تكون موجودة في البيت: الاحتواء المتعلق بالفرحة، مش بالحزن بقى، الاحتواء المتعلق بالفرحة. أهل البيت محتاجين لفرحة. أي إنسان النهاردة في الإعلام عايز يوصل رسالة معينة بيوصلها بالكوميديا، لأنه عارفين كويس جدا مدى تأثير الكوميديا على الناس. عايزين أغاني خلوها كوميديا. الأغنية الشهيرة اللي انتشرت اليومين اللي فاتوا دي عشان كوميديا. الأفلام الكوميدي النهاردة من أشهر الأفلام موجودة. هو كان في بيت النبي ضحك وهزار. اسمعها مني: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يؤصل لبيت، أصل لبيت مبني على الهزار والضحك واللعب. قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج امرأة ثيبا، قال له: يا جابر، هل ذكرا إيه؟ تلاعبها وتلاعبك. يعني إيه تلاعبها وتلاعبك؟ وتمازحها وتمازحك. الاثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فين ده في بيوتنا؟ كتير من البيوت إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، الزوجة والأولاد منتظرين لحظة خروج الزوج علشان نقول خلاص يلا نفك عن نفسنا. وفي ما شاء الله أزواج، يعني في أزواج صالحون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هم مصدر السعادة جوه البيت. ولو البيت كله مشاكل، هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بمجرد ما يدخل كده شوف منظر البيت عامل ازاي. وعلى رأس من فعل هذا في بيته رسول الله، الذي قال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كل لعب لهو، كل لعب ليس فيه ذكر فهو له، إلا ثلاثة أشياء: واحد، الرجل لفرسه علشان الجهاد، اثنين وتعليم السباحة، ثلاثة وملاعبة الرجل لأهله. ده انت لو بتهزر مع زوجتك فيها أدب. ولا يخفى عليكم أيها السادة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ده في البيت، إنه كان مصدر سعادة لأهل البيت. لكم أن تتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سفر ويقدم السفر أهل السفر كلهم، وبعد كده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: عائشة تعالي أسابقك، يلا تعالي نتسابق. فسبقته عائشة والنبي يضحك ويهزر. وبعد شوية بعد كم سنة لما السيدة عائشة امتلأت باللحن، النبي قال لها تعالي عائشة في سفرة أخرى، تعالي نتسابق. فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يضحك ويقول: يا عائشة هذه بتلك، أنا مش نسيها دي بالمرة اللي فاتت. كده احنا متساويين. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيهزر ويضحك جوه البيت، مش بعض الناس اللي تظن انه لازم يكون لي شخصيته في البيت والشخصية تكون بالقهر والعنف. ليه؟ رسول الله كان يمازح أهله، يضحك معهم، يدخل السعادة والسرور عليهم صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي لو في يوم من الأيام حد من زوجاته كده طرح نكتة أو طرح حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيبدأ هو بالضحك. في صحيح مسلم، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع عائشة، فبتهزر مع النبي فبتقول له: يا رسول الله، أرأيت لو كنت في سفر ونزلت في وادي وفي هذا الوادي شجر قد أكل منه وشجرة لم يؤكل منها، في أيهما ترتع بعيرك أو ترتع بعيرك؟ عايز توصل إيه؟ يعني زوجاتك كلهم ثيبات، أنا الوحيدة اللي محدش قرب مني إلا أنت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لها: يا عائشة. طب تخيل واحدة بتقول لزوجها حاجة زي كده، يعني تخيل، شوف البنات الدنيا كلها كانت مش عارف إيه، والحمد لله أنت ربنا وقعك فيه، لكن توقع سودة أبدا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويهزر صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ضحك حتى بدت نواجذه، ثم يقول لها: يا عائشة في الشجرة التي لم يؤكل منها صلى الله عليه وسلم. ايه ده بيدخل الفرحة جوه البيت، الفرحة اللي كانت مرة باللعب والهزار والضحك، ومرة تانية يشوف في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني يسعد عائشة فيعمله صلى الله عليه وسلم. لما دخل الحبشة، أطفال الحبشة يلعبوا بالحراب داخل المسجد، رأى النبي في عين عائشة الحب ان هي تشوف ده، فقال لها: يا حميراء. يعني يا حميراء؟ مش تصغير يا حمارة، لا، يا حميراء. الحميراء هي المرأة البيضاء اللي في وجهها حمرة، فدي في حد ذاتها النبي بيثني عليها في خلقتها، في الخلقة اللي عليها، مش يقول لها انا متجوز شيخ غفر، لا، اثنى عليها. اولا عرف النبي من عينيها هي عايزه ايه، فرفع النبي على كتفه وقال: انظري يا عائشه، بصي يا عائشه، شوفي، افرحي يا عائشه. بل وكان صلى الله عليه وسلم في كثير من الاوقات يدخل الفرحه في البيت بكلمه مدح او بكلمه ثناء. آخر مرة كانت موجودة عندنا في البيت لأولادنا إمتى؟ آخر مرة كانت موجودة مع أبنائنا إمتى؟ آخر مرة كانت موجودة عندنا مع زوجتنا إمتى؟ حضرتك في شغلك لما المدير أو المسؤول الأكبر منك بيثنى عليك ويقول لك: ما شاء الله أنت شغلك مية مية، أنت ذات نفسك بتكون في قمة الفرح، لأن في حد مدحك بكلمة. الأطفال والنساء هم أكثر العباد حاجة لهذه الكلمة، كلمة المدح. تخيل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيدخل على عائشة فينظر إليها. النبي دخل على عائشة عايز يعمل إيه؟ قال: يا عائشة، أيسرك أن تكوني زوجتي في الآخرة؟ رأيك تحبي تكوني معي في الآخرة في الجنة؟ فضحكت عائشة وقالت: أحب ذلك والله يا رسول الله. فقال لها: يا عائشة، أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. معلش فكر كده لما عائشة سمعت هذا الكلام أم المؤمنين رضي الله عنها بالكلمة البسيطة دي، طب وماذا كان ما يدور بداخلها يوم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ يا ترى أخونا لما سمعت هذا الكلام الوضع في إيه؟ لما سمعت هذه الكلمة البسيطة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما خسرش حاجة لما قال هذه الكلمة، بل الربح الحقيقي إنك تدخل السعادة على قلب هذه الزوجة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته هو بياكل مع نسائه ويرفع اللقمة ويضعها صلى الله عليه وسلم في فم زوجته، يا ترى هي مشاعرها أخبرها إيه وفرحتها أخبرها إيه؟ أول من يستفيد بسعادة البيت هو أنت، تستفيد بذلك أولا دينيا وشرعيا، إن هذه من أعظم الأعمال. وأنا أقول لكم أحباب الكرام، إذا كان من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، فما بالك إذا كان هذا المسلم هو أقرب الناس إليك، زوجك وولدك، فما بالك بهذا العمل عند الله. سأل الله أن يسعدكم في بيوتكم، وأن يبارك لكم في أهاليكم، وأن يبارك لكم في أولادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإن من أعظم الأمور على رأس أولويات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الاحتواء داخل البيت للزوجة والأبناء تكريس الوقت. تكريس الوقت، رب الآن لما بدأت تبحث عن أكثر المشكلات التي تؤدي إلى حدوث مشاكل بين الزوج والزوجة، وجدوا إن أكثر هذه الأمور اللي تؤدي للمشكلات عدم اهتمام الزوج بزوجته وعدم تكريس وقت معين يكون من الزوج لزوجته. الإنسان منا سمي إنسانا لأنه يأنس بغيره. وإذا على فكرة هي ليه شرع إن السجن يكون عقوبة؟ ليه السجن عقوبة؟ وليه لما يحبوا يعاقبوا حد عقوبة أكتر يحطوه في سجن إيه؟ انفرادي. ليه؟ لأن الدنيا كلها تعلم يقينا إن الإنسان طبيعته بيحتاج لونس، محتاج لحد يتكلم معاه ويكلمه، وعلشان كده لما بيحبوا يعاقبوا إنسان بيحطوه في سجن انفرادي. سامحوني أحباب الكرام، كتير من الأوقات بيوتنا لا يطلق عليها إلا إن هو سجن انفرادي. سجن انفرادي إن الزوج طول النهار في الشغل ويرجع بالليل يمسك التليفون وبعد ذلك يخش ينام. أما إذا كان لسه في عز شبابه فهو في النهار في الشغل وبالليل على القهوة مع أصحابه وبالليل يروح علشان ينام. وكثير من النساء إلا ما رحم ربي هي برضو حولت البيت لسجن انفرادي. هي طول النهار في المطبخ وترجع بعد كده تحط الأكل على الطربيزة وتكتب له ورقة اطفح أنا داخل أنام، سجن انفرادي والله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحول بيته إلى واحة ما شاء الله من السعادة والسكينة والأمن والأمان. ثلاث أحاديث مهمة جدا توضح لك كيف كان النبي يتعامل في قضية الاحتواء بتكريس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كما يقول ابن عباس كان النبي إذا صلى الفجر طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة يسلم عليهن ويقول كيف تيكم أخباركم إيه، يسأل عنهن. يبقى بعد الفجر كانت في جلسة. تقول عائشة رضي الله عنها وكان إذا صلى العصر صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه واحدة واحدة. وأما أنس رضي الله عنه فيقول كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الليلة عند عائشة أو عند صفية أو عند فلانة يجتمعن عندها، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم معهن ثم بعد ذلك ينصرفن إلى بيوتهن. النبي يعلم يقينا أن المرأة من ضمن الحاجات الأساسية في حياتها الكلام، فكان النبي حريص أنه يكون موجود في هذا الوقت يكرس الوقت. ما حدش يقول لي أنا مشغول، ما حدش كان مشغول زي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أكتر شيء ينتفع به أولادك إن أنت تبقى قاعد قدامهم بياخدوا من أخلاقك وبياخدوا من طباعك. أبائنا الكرام اللي بيحضروا معانا النهاردة هم تربوا صح، عارفين ليه؟ لأن الأب كان بيدي وقت كبير للأولاد، وأكتر حاجات علمت مع أبائنا الكرام اللي فعلوا الأجداد معاهم. الشاب النهاردة اللي ليه النهار طلاق 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 علي الطلاق وطلاق ثلاثة. أنا أعرف حد من الكرام بيقول لي أنا عمري في حياتي ما عملت زي الشباب النهاردة اللي كل شوية طلاق طلاق زي اللي بانه في بقه. فبقول له السر إيه؟ قال لي أنا في مرة قبل ما تزوج كنت بهزر، فقلت لواحد صاحبي طلاق، أنا ما كملتش بالثلاثة ولقيت ألم نزل على وشي من أبويا. قال لي أوعى أسمع الكلمة دي منك. فكانت النتيجة عمره ما حلف بالطلاق، لأن لقى أب يعلم ويربي ويأدب. ولادنا للأسف لما ما خدوش ده منا أدبنا وأخلاقنا كانت النتيجة طلعوا شربوا من الشارع، وبعد كده يرجع الأب يشتكي الأولاد أخلاقهم ما عادتش كويسة. الأولاد محتاجين لونس يسمعهم ويكلمهم، نظرا لأن الأب طبعا مشغول طول النهار والأم طبعا في المطبخ طول النهار أو على قناة سي بي سي سفرة قاعدة تشوف الأكلات الجديدة. فكانت النتيجة الولد محتاج ونس، عمل إيه؟ طلع بره. طب والبنت عملت إيه؟ دورت على زميلها اللي في الجامعة اللي يسمع منها. إحنا محتاجين في البيت لو عايزين نحتوي أهل بيتنا لن يكون هذا إلا بتكريس وقت. النبي كان قائد حروب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام مسجد، النبي كان عالم، النبي كان مربي، النبي كان أب وكان زوج وكان إمام مسجد، النبي كان قاضي وكان قاضي لحاجات الناس، ومع ذلك ثلاث مرات في اليوم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يتكلم ويسمع. النبي صلى الله عليه وسلم حكت له عائشة حديث أم زرع اللي في صحيح البخاري قرابة صفحة ونص، والنبي قاعد يسمع، وفي النهاية يقول لها كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع. يعني ده أحسن زوج كان موجود في أخلاقه وطبعه. إحنا فين من المعاني دي؟ أولادنا وزوجاتنا هم أكتر الناس في حاجة للاحتواء ده. أنا لو ما احتويتهمش في البيت صدقوني هيدوروا على حد يحتويهم بره، إلا ما رحم ربي عز وجل، أو يكون عندهم دين بس محتاجين للأمر ده. فبنلاقي بقى العقد النفسية اللي بتبقى موجودة جوه البيت، الاحتواء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله. أنا أطلت عليكم جدا النهاردة، أنا أكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة أمر الاحتواء داخل البيت مع زوجاتنا ومع أبنائنا، لأن احنا محتاجين ده. بيوتنا عايزين نحافظ عليها لأن دي من أعظم الممتلكات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ومن أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا. احنا عايزين نوصل ببيوتنا أن هي تكون قرة عين لنا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، عايزين بيوتنا فعلا هي قرارة العين، عايزين ده في بيوتنا. وده لن يكون إلا إن أنا أقولك خد بالك اعمل ده. واللي أنا آخر حاجة عايز أقول عليها حبيبي الكرام، اللي أنا قلته النهاردة دي عبارة عن مجموعة من المهارات اللي لازم تكون موجودة عند كل واحد فينا إذا كان فعلا عايز يكون سعيد. على فكرة الجانب العاطفي أو مراعاة مشاعر الناس في وقت الحزن أو تفريح الناس أو تكريس الوقت، الأربع حاجات للأسف أنا قلتهم من ضمن عشرات الأشياء إن شاء الله في الخطبة اللي جاية نقولها بإذن الله. حاجات دي حاجات بسيطة جدا وانت أول المستفيدين منها. لو طبقت ده في شغلك اتفرج الدنيا هتبقى عاملة معك إزاي، لو طبقته في بيتك شوف الدنيا هتبقى عاملة معك إزاي، لو طبقته في مسجدك شوف الدنيا هتبقى عاملة معك إزاي. احنا محتاجين فعلا حياتنا تبقى قرة عين، وهذا لن يكون إلا بالفعل إذا تم الاحتواء من كل إنسان منا لأقرب الناس إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسعدكم بأبنائكم ويسعدكم بزوجتكم ويسعدكم بحياتكم، وأسأل الله أن يملأ بيوتكم وبيوت المسلمين فرحة وسعادة وأمن وأمان. أسأل الله أن يملأ بيوتكم جميعا بالسكينة والمودة والرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا ولا معيونا ولا محسودا إلا صرفت عنه الضر والمكروه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم ارزقهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اصرف عن ابنائنا شياطين الانس والجن، اللهم اصرف عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، اللهم اصرف عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، اللهم ربهم بفضلك يا رب العالمين، وادبهم بكرمك يا رب العالمين، وخذ بنواصيهم اليك، اهدهم لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنهم سيئها لا يصرف سيئها الا انت، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.